لأن المعرفة حكمة والتفاهم سعادة والعمل نجاح. فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافي.
سعد الله مساكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج بامتياز. في الهندسة الصوتية في هذا العدد راديا، وفي الإخراج سهام برقية. موعدنا هذا الأسبوع كالعادة من هذه اللحظات اللغاية العاشرة تناول موضوعا جديدا مختلف عن موضوع الذي كان بحوزتنا الأسبوع الماضي، لمحور جديد يهم أيضا الكثير من الأولياء والاهتمام به كثير في هذه الفترة من العطلة. نتكلم عن تربية الأبناء، كيف تجعل من ابنك موهوبا، كيف تكون الرعاية التربوية لهذا النوع من الأبناء بصفة عامة، كيف سنتلقى في هذا الأسبوع على الأساليب الصحيحة في هذا العدد من برنامج بامتياز. لمناقشة إذن هذا الموضوع يحضر معي بالاستوديو الأولى لهذا العدد الأستاذ محمد بن يوسف، مدرب في التنمية البشرية. مساء الخير أستاذ.
مساء النور.
بداية، كيف تجعل من ابنك موهوبا؟ هل كل الأبناء موهوبون أم نجعل من الطفل موهوبا؟
في الجواب في شقين، كيف تجعل من ابنك موهوبا؟ الأصل في الأبناء أنه كل ابن ولد أبدا ما نقدر نعرف أنه هذا الابن من أول يوم هو طبيب أو دكتور أو وزير أو أستاذ أو كذا. فيعني عمرنا ما سجلنا في دفتر يعني دفتر الميلاد أو شهادة الميلاد أنه هذا الابن ولد وزيرا أو ولد طبيبا أو كذا. فكل الأشياء تصنع ما بعد الميلاد، فالابن يولد أو البنت تولد، لكن تولد كشخص بعد، يعني من خلال عملية التربية، من خلال المحيط، من خلال أسلوب التعامل، تطور فيها مهارات، فيها مهارات موجودة مسبقا يعني فطرية، فيها مهارات تطور أو تنمى من خلال التربية والتعامل والتعليم، ومن خلالها يصبح الشخص. وطبعا في إضافة من الشخص مدى التزامه، مدى قدرته، مدى استعداده، مدى الجهد المبذول، فيصبح أو يصل إلى نتيجة معينة أو إلى مستوى معين أو إلى نوع من الأداء معين. فالإنسان في ذاته في أصله هو إنسان موهوب، فالله عز وجل لما خلق أي إنسان أعطى له ولو يعني جزء صغير، ولو يعني مهارة صغيرة، ولو يعني شيء صغير يتميز به مقارنة بالآخرين
في أي مجال كان،
في مهما كان المجال. فالأصل في الإنسان أنه كل إنسان يولد ولديه موهبة لعمل شيء معين، لأداء شيء معين، أو لديه استعداد فطري للقيام بأشياء معينة. فهذا الإنسان إذا اكتشف هذا الجانب وطوره بشكل جيد من خلالها يوصل إلى نتيجة المرجوة، أو يطمح إلى شيء جديد من خلالها يتعلم مهارة جديدة. ففي بعض الأحيان الإنسان يقول لك ما نقدرش نحصل على هذه النتيجة، كيف عرفت؟ هل جربت؟ يعني يقول لك مثلا ما نقدرش نولي طبيب، ليش؟ على الطبيب خير منك؟
ولا هذا الطفل غير موهوب؟
أيوة. يعني أو يقول لك هذا الابن مثلا أيوة غير موهوب أو غير قادر للوصول إلى نتيجة معينة، غير ناجح، منين عرفت؟ فكل إنسان يعني كثير من الناس كانوا في البداية يشوفوهم الناس أنهم فاشلين، لكن بعد يعني جهد أو بعد يعني التزام معين أصبحوا من ناجحين. نشوفوا توماس أديسون اللي مدرس في الدراسة أكثر من 3 أشهر، ألبرت أينشتاين يعني أخسر البكالوريا 3 مرات. فأنا لقوا نماذج من هذا النوع أيضا، حتى توماس أديسون كان أصم. فكثير من هؤلاء الناس والعباقرة والمتميزين كانوا في البداية الناس تتنبأ لهم بالفشل، تتنبأ لهم بأنهم ما يقدروا يوصلوا، حتى أنهم حكموا عليهم أنهم ناس فشلين خسروهم. بالنسبة لأينشتاين توماس أديسون كان 3 أشهر، من كان يتصور أنه راح يوصل إلى هذا المستوى؟ إنري فورد كان ميكانيكي عادي. فكل هؤلاء الناس، فالأصل ما هيش البداية، الأصل ما هي النتيجة النهائية اللي توصل لها. فكان أشياء موجودة في داخل إنسان، لو يخرجها، لو فجرها، لو اكتشفها، راح يوصل إلى المستوى الذي يريد. يعني ففي الأصل أنه كل إنسان موهوب، كل إنسان خلق ولديه موهبة ولديه قدرة ولديه استعداد لأداء أشياء معينة، والباقي يعني
يأتي بعد حين.
يأتي بعد حين أيوة.
يأتي بصناعة هذا الطفل الموهوب. تكلمت أن كل الأطفال موهوبون ولكن علينا أن نكتشف هذه الموهبة.
أيوة.
دور هذا الاكتشاف يعود إلى الوالدين. الآن في بناء أسرة رعاية للأسرة لهذا الطفل. متى تبدأ هذه الرعاية؟ وهل في استعداد لهذه الرعاية من بين الزوجين قبلها؟
ممتاز. يعني في شقين بالنسبة لصناعة المبدع أو صناعة الموهوب عفواً. في شق أو يعني فيها يعني أكثر من عنصر. في على الأقل أركز على عنصرين. العنصر الأول هو الشخص في حد ذاته، طبعا هذا يأتي بعدين بعد التربية وكذا. في الشق الأهم والأساسي واللي هو نقطة الانطلاق أو القاعدة الصلبة لبناء هذا الموهوم هم الوالدين ودورهم. فأول يعني كمقدمات في هذا الأمر، أول شيء ضروري على الوالدين أنهم يؤمنوا بأنه ابنهم فعلا موهوب. ضروري أنه تكون في قناعة داخلية صح عميقة أنه هذا الابن موهوب. لأنه في بعض الأحيان الوالدين يقولوا لولدهم أنت موهوب، أنت ذكي، أنت عبقري، لكن في العمق ما هم يعني ما همش متأكدين. تجي لحظة معينة يصرحوه، يقولوا يعني بطريقة معينة أنه يظهر أنهم ما كانش يعني إيمان عميق بأنه ابنهم موهوب. نعم. من خلال أسلوب التعامل، من خلال اللغة، من خلال خطأ يعني في التعبير، يعني من خلال غلطة يعني في الكلام، أو من خلال أحاسيس. يعني الابن راح يحس أنه والده يعني ما هو مش صح. يعني نعطي مثال صغير، يعني قبل أسبوعين أختتم عندنا برنامج رعاية الموهوبين، واحد من الأبناء يعني من خلال الاستشارة اللي قدمناها له يقولنا أنه أنا نحس باللي بابا ما يحبنيش. إنسان مجتهد ذكي، علامات 18-19، علامات رائعة، متفوق دراسيا، لكن الأب ما هوش يشجعه بقدر يعني الجهد المبذول، أو يحس بابا علاه ليش باباه حس باللي وليده يعني فيما معناه بلم زيته، يعني لازم تخرج هكذا. فحتى الابن وصلته عنده قناعة، وصلت عنده رسالة أنه باباه ما يحبوش. حاجة الطفل إلى القبول، حاجة الطفل إلى الدعم، حاجة الطفل إلى المدح، إلى هذه حاجات أساسية في الابن يحتاجها. إذا أنت كنت حارمه منها راح يشحدهم، راح يطلبهم برا بأي أسلوب. فبالتالي مليح أن الآباء أو الوالدين تكون عندهم قناعة داخلية عميقة أن ابنهم موهوب، مهما قالوا عليه الناس، مهما أظهر لهم، مهما شافوا، لازم تكون عندهم قناعة ويوصلوا عندهم هذه القناعة، ويوصلوها لوليدهم. ولو نتائج دراسية ضعيفة، النتائج دراسية ماهيش كلش، راح يكون موهوب في أشياء أخرى، مش ضروري أن يكون موهوب في مجال الدراسة تاعه.
حتى هناك أطفال في ذكرت مثال قبل أن نبدأ البرنامج، قلت في أطفال في الفوضى هم موهوبون.
أيوة. حتى يعني حتى بين قوسين من صفات المبدعين هي الفوضى. يعني ما أقولش دائما يعني مش يعني
قاعدة.
مطلقة مش قاعدة، لكن من بين الصفات اللي يتميزوا بها بعض المبدعين هي الفوضى. تلقاي تدخلي عنده في يعني المختبر تاعو ولا قاعة الإبداع تاعو ولا كذا، تلقاي فوضى، تلقاي أوراق. حتى في بعض المبدعين أنه لا يبدع إلا في الفوضى، يعني أوراق محطوطة.
وقد تكون
عملية الإبداع يعني عملية الإبداع ما عندها شروط معينة، فيها أشياء يعني تختلف من مبدع إلى آخر. كان مبدع باش يبدأ يكسر الأقلام، كان مبدع لازم يقعد في الأرض، لازم كان مبدع يتمشى وكذا. في كل مبدع عنده صفات معينة من خلالها يخرج إبداعه، من خلالها يبدع في هذا الوجود.
وهذه العملية يجب أن يتعلمها الأولياء
طبعا. أكيد.
قبل أن يرزق الأولياء بطفل يجب أن يتعلم هذه الأشياء. كيف ذلك؟
يعني قلت في يعني طبعا ممكن بعدين راح نرجع قضية يعني كيف نبني أسرة اللي تقدر تعطي محيط جيد. ربما هاد نقطة موالية، يعني كيف أن الأسرة نصنع أسرة معينة يعني بين الزوجين وكذا لتعطي محيط إيجابي للابن عشان ينمي موهبته. لكن حبيت نركز على أساس يعني كمقدمة أساسية في أربعة أشياء أساسية على الآباء أنها تكون موجودة عندهم كمقدمة كقاعدة صلبة قبل إعطاء جو رائع ومتميز للموهوب. أول شيء أن يؤمنوا بأن ابنهم موهوب فعلا، وقناعة داخلية عميقة ومشتركة بينهم. الأمر الثاني، وما يكونش فيه تناقض، يعني الأب مؤمن الأم لا
الجد بالعكس. وقد يحصل كثيرا هذا.
أيوة.
الأمر
فالأب يدعم وكذا، هو مقتنع داخلي أنه ابنه موهوب، لكن الأم لا يعني أي شك. وحتى بين قوسين أيضا في نفس البرنامج رعاية الموهوبين لقينا ابن آخر من خلال استشارة حتى يعني ثقته بنفسه نقصت بزاف، وحتى احتاج إلى استشارة نفسية، أنصحنا باستشارة نفسية. السبب الأساسي كان أم تاعه، الأم تاعه كانت يعني تستهزأ به، انت توصل، انت تدير كذا، انت حتى يعني حس انه يعني من بين التوصيات اللي اعطيناها له انه يحتاج الى دعم خاص من الام. فنستغربوا من فرض يعني الام هي اقرب وعندها حنان وعندها عاطفه وكذا، هي بالذات اللي تحطم ولدها. يعني حتى من بعدين راح تكون مسؤوله الاولى اذا فقدت شخصيته، اذا كانت شخصيته ضعيفه ولا انحرف بسبب ضعف الشخصيه. فقلت الامر الثاني ان تحبه كما هو. ما تحبوش وليدكم لو كان راح نحبك وليدي لو كان كنت عاقل. إذا ربحت في قرايتك راح نحبك، إذا ما تكسرش كذا راح نحبك. حب مشروط خطأ، حب الوالدين ضروري أن يكون غير مشروط بدون شروط. نحبك كما راك، ولو أيوة ولو تربيه دار غلطة دار خطأ، مثلا تربيه تأنبه تعاقبه ولا يعني تعيط عليه ولا تهضري معه قال يعني تأنبه، لكن مع ذلك نحبك، يعني تعطي له هذه الرسالة، وصل له هذه الرسالة. السلوك تاعك ما عجبنيش، انت كشخص نحبك لكن السلوك تاعك ما عجبنيش،
ننتقد السلوك وليس الشخص.
بالضبط. وايضا نوصل كل ما عاقبنا قمنا بعملية العقاب، نوصل رسالة ان نحبوك رغم ذلك الشيء. الامر الثالث ان تعامله حسب سنه وقدراته. كاين اباء ولا امهات ولا اولياء يتعاملوا مع ولدهم كانه رجل كبير. سبحان الله، هاي فترة تاع الغلطة، هاي فترة تاع التكسار، هاي فترة تاع يدير يدو في تريزيت يكسر يعني يعمل أشياء. هذه عمره، هذا عمره، هذا السن تاعه، هذا هو الطبيعي. فما تعامليش كإنسان كبير. كاين أبا يتعامل مع ولده وكأنه عنده 40 سنة. سبحان الله، أنت كنت تدير طواش كتر منه. يعني حتى في الأسر الكبيرة لو في بعض الأحيان يعني ربما يلاحظوها الأولياء، تقولوا يجي مثلا يهضر مع ولده ولا عيط له تقولوا يما انت كنت تدير اكثر من هذا الشيء، راك شافي نهار لي كسرت كذا وكذا، راك شافي نهار لي درت لي كذا وكذا، جبت لي كذا وقطعته. ف يعني حتى الاباء كانوا يغلطوا لما كان. فمن الخطا ومن الظلم انه نعامل ولدنا كانسان كبير ولا كرجل كبير ولا كمراه كبيره.
يجب معايشه سنه،
في سن الخطا، في سن التربيه، في سن التوجيه، في سن المتابعه، والا ما راحش تكون يعني ولي ولا ما راحش تكون اب، راح تكون إنسان لي إنسان معاقب يعني، ولا إنسان لي يضبط يعني المخالفات، يعني وكأنه إنسان لي يضبط المخالفات وعساس على وليده كي يدير مخالفة يعاقبه ولا كذا. حتى في تشجيع مرة دير له مرة ما دير له، شراك يعني إلا راك تشجعه راك مليح بليزوموا، إلا ما تشجعه كارثة يعني تولي فقط العقوبة وكذا. فيعني تعامل مع ولدك حسب السن تاعو. عنده 3 سنوات فترة التكسار، فترة انك تعس عليه، فترة انه تشوف تريسيتي، تشوف كذا، تشوف يعني فترة التخلط في البيت.
وهل تكون هذه الفترة ايضا بمعايشة السن ايضا فترة لاكتشاف المواهب؟
بطبيعة الحال، يعني في كاتب امريكي عنده كتاب عنوانه All I Need in Life I Get It in the Garden، او كل ما احتاجه في الحياة حصلت عليه وانا في الروضة. كل مهارات، كل القيم، كل أساليب التفكير، كل أشياء اللي يحتاجها في حياته، على الأقل يعني القاعدة الصلبة للتعامل في الحياة حصل عليها هو في الروضة، يعني قبل سن تمدرس، يعني في سن الروضة. ومن الخطأ أنه نتعامله في الروضة كومين جاردوري، أن تعامله في الروضة أن اللهي والولاد أنا لتيوهم يفوت يعني أمه يوصل السن القانوني تاع الدراسة ندخله في الدراسة.
نعم،
يعني خطأ، هذا يعني خطأ في التعامل من خلال رياض الأطفال. رياض الأطفال هي محضن الشخصيات، محضن اكتشاف الشخصيات،
رسائل تربوية.
بالضبط، هي قوة يعني مرحلة بناء الشخصية قبل 7 سنوات، تأتي مرحلة التربية تاع الوالدين، بعدين سنتين تاع الروضة أو 3 سنوات تاع الروضة. فالروضة ماشي نقردوري، ماشي بلاصة تعيش طح ويلعب لي جوي وكذا يتفرج تلفزيون، ماشي فترة تاع كذا. فترة الأساسية في بناء شخصية الابن هي قبل مرحلة الروضة، بناء قيم، بناء أسلوب تعامل، بناء شخصية، هذه هي المرحلة. فقلت أنه خرجت من فكرة أساسية أنك تعامل ابن تاعك حسب السن تاعه وتعطيه القدر الإمكاني من القيم وكذا قبل ما يدخل سن الدراسة تماما. النقطة الرابعة أيضا كمقدمة أساسية أن تؤمن بأن ابنك ليس أنت، وما عجزت عن تحقيقه في حياتك ليس بالضرورة أن ينجزه ابنك.
نعم،
بمعنى أنه ما تعاملش ولدك. قال أنا برا نتذكر في إحدى المحاضرات في إحدى الجامعات، كملت المحاضرة جت لي طالبة وتقول لي باللي الأم تاعي يعني خيبت الأمل تاع الأم تاعي وكذا. قلت لها علاه؟ قالت لي باللي كانت تتمنى دائما أني نخرج طبيبة ودخلت في الجورناليزم. قلت لها تحب الجورناليزم؟ قالت لي إيه. قالت لي كنت دائما حبيت نحمر لها وجهها ونخدم معدل كبير. قلت لها خلاص، هذه فترة فاتت، راكي في الجامعة أما سنة ثالثة ولا الرابعة، يعني ما توليش دائما تعاودي تلومي روحك وكذا وما درت لها.
اخترتي مسار للحياه،
قدمي صاي يعني ديري خطوات اخرى الى الامام. حبيت تحمري لها وجهها، حمري لها وجهها في التخصص تاعك وفي الانجازات تاعك مور تخرج من الجامعه ولا خلال الفتره الجامعيه. ما نقعدوش دائما قال لازم نعطيو لها كذا يعني بهذه المقاييس،
وهذا
يعني
ضغط الاولياء.
ايوه، فتشريف الوالدين ولا تكريمهم وتكريمهم اهدائهم يعني اعطائهم انجازات تاعك يعني يقدر يكون بأساليب مختلفة مش بالضرب الأسلوب تاعهم، ويعني القدرات الدراسية تاعه كذا راح تهبأ المنتورة وسنوات من الدراسة راح تليش، لأنه ما خدش الخيار تاعه، خذ الخيار تاع شخص آخر، لأنه بابا كان ينجكتي فيه قال وليدي تخرج طبيب ولي أعلى لازم يخرج طبيب، عنده خيارات عنده شخصيته فعلم له أنه هو يخير.
نعم
بالعكس تحط يعني ما قلش تحط منه في شخصيته، لكن تعطي له أنه تكون عنده دايما عنده يبحث عن وصايا، يبحث عن توجيه، ما عندوش قرار ذاتي. فإذا كان يعني مقبل كانوا والديهما اللي قرروا له، ومن بعد كي وصل الجامعة شكون اللي قرروا له؟ صحابه، ولا كي تزوج مرته
قد يشكل مشاكل مستقبلية.
أيوة فخليه يبني شخصيته، خليه يقرر ولو غلط خليه يتحمل القرار تاعه.
نعم
فلأنه هذه حياته، إلى غلط إلى كل مرة غلط وانت وقف له عند راسه قلت لك لو كان درت كذا لو كان توليت لهم فيه قراره يتحمل مسؤوليته.
نعم
يعاودي ولي عاودي قرأ، هذه حياته ماشي حياتك.
بنفس المثال يعني يضرب في الأعمار السنية الأقل، الآن يفرض على الإبن مثلا أنه يلبس لون معين، يفرض أنه يأكل أكل معين.
أيوة.
هل من أمثلة تحسن هذه السلوكيات؟
هي شوفي يعني قضية يعني هي أشياء هي ما قوش هي لقطات صغيرة يقوم بها الوالدين تصنع شخصية الإبن. ولو مثلا اخترتوا مثلا قال عندكم خرجة في نهاية الأسبوع في الويكند حابين تروحوا مثلا إلى مكان معين، حديقة البحر البارك كذا، قال وليدي واش رايك واش نديو معنا واش ناكلوا اليوم وين نروحوا، نروحوا البارك ولا نروحوا مثلا، يعني هي خيارات في ثلاثة أنت أعطيت له خيارات مقرر فيها أصلا.
نعم.
يعني لكن أعطي له الاختيار بين زوج وثلاثة، ولو أنت مختار مثلا قال البارك مثلا قال بارك زولوجيك ولا المناج ولا قال، وهو كان قال لك نروح للبحر تناقش معاه قال البحر اليوم برد معليش نخليه للبحر المرة الجاية كي يسخن شوية الحال نروح للبحر، المرة هذه نروح للبارك وش رايك نمشي، يقول لك إيه خلاص. يعني أسلوب بسيط وذكي، لكن
يعني
أول تعلم له أسلوب التفاوض، تعلم له أنه عنده قيمة اعتبارية عنده شخصية. الأمر الثالث أنك تعلم له أنه الأمور تمشي بالإقناع، تبني له شخصيته عنده شخصية يقدر يقرر يقدر يفكر يقدر حتى يعني التفضيل بين شيء وآخر بالمنطق بالقناعة بالموازنة. فهذه الأشياء تبني شخصية الإبن خير ما تقول له اليوم نروحه كده، لقطات صغيرة من هذا النوع تبني شخصية الابن. فالوالدي ما يستهزوش بهذه الأشياء، وأهم شيء هي الكوميونيكاسيون الاتصال داخل البيت
بين الأولياء والأبناء.
ما تقلقوش من الهضرة مع أولادكم، أهضر معه الماكسيموم مهما كان سؤال تاعه محرج مهما كانت طلبات تاعه بارفو، الواحد يتقلق صح، لكن يعني اضبط أمورك قال بعدين جاوبك يعني تعبان شوية مثلا خل من بعد نحكي معك
جزء،
لكن ما تخليش يعني. ما تقمعوش ما تقولوش بلي ما تهضرش معايا ما تكسرليش راسي.
الى جانب هذه الافكار التي ذكرتها الاستاذ بن يوسف، دور الاولياء واضح وضروري ولمتابعه الابناء. الان في اطفال موهومين يولدون بهذه الموهبه في ذواتهم وفي الكثير من الاشياء لا نكتشفها. اكدتها احدى الدراسات بين ان نسبه المبدعين الموهوبين من الاطفال من سن الولاده حتى السن الخامسه من عمرهم نحو 90%، وعندما يصلون الى سن السابعه تنخفض نسبه الابداع فيهم الى 10%، وما ان يصلوا الى السنه من حتى تصير نسبة الإبداع 2% فقط. هل يضيع الأولياء كثيرا هذا الإبداع؟ الآن كيف نبني هذه الأسرة المتماسكة لكي لا نصل إلى هذه النتيجة الخطيرة؟
ممتاز. الإحصائيات اللي قلتها ما هو السبب انخفاض هذا المعدل؟ ربما الأولياء ما هوش دورهم، هم مش هما اللي هم يقرروا تبع أولادهم في الدراسة، دورهم هو إعطاء الفضاء الآخر للإبداع. ليش لماذا يعني هذه النسبة انخفضت؟ علاه لأنه الابن كان عنده كل حرية، كان منطلق، كان ما عندهش حدود، كان يفكر بدون يعني نوافذ بدون حدود، حتى يعني في بعض الأحيان لما ملي حتى بالأسئلة تفعل واحد خيال الابن، يقول لك ألبرت أينشتاين الخيال أهم من المعرفة.
نعم
أنه نشجع خيال الابن نخليه الابن يفكر بطريقة منطلقة بطريقة مفتوحة بدون حدود، يتخيل لك سيارة طائرة تطير، يتخيل لك مثلا حيوان مثلا يقعد معك في الطاولة ويأكل مثلا، يتخيل لك تلفزيون وهو في نفس الوقت ثلاجة. هذا هو التفكير الإبداعي. هذه هي طبعا العلماء حاليا عندهم طرق في توليد الأفكار الإبداعية، ندربوا منها 30 طريقة على الأقل نقوم بتدريبها، يعني هي طرق لتوليد الأفكار الإبداعية تستخدم في الشركات تستخدم في المؤسسات لإنتاج منتجات جديدة لإبداع ابتكار حلول لمشاكل معينة. لكن الإبن عنده أشياء موجودة مسبقا يعني فطرية، فتلقاه أنه يفتح حدود مفتوحة بدون يعني بمجرد أنه كل ما زاد الإنسان كبر يبدأ يوضع حدود لنفسه، إلا الإنسان اللي يرفضها بطبيعة الحال. يبدأ يوضع حدود منطق، يسطر أشياء معينة، نوافذ، حتى في كتب تقول تسميها التفكير خارج صندوق، لأنه تفكيرنا موضوع في صندوق من المنطق ومن الواقع ومن كذا، لكن التفكير ضروري أن يكون خارج صندوق، التفكير يكون مبدع، يكون مفتوح، يكون غير ما عنده حدود. الطفل لما يدخل المدرسة يبدأ يجلس بطريقة معينة، ما يتكلم بدون أن يرفض يده، يتكلم في وقت معين، عنده منهج معين، عنده حدود معينة، ما يقدر يتكلم بدون في كثير من الحدود اللي تخلي هذا الابن ما ينطلقش. الجانب الآخر هي رعاية موهبة ابنهم من خلال فتح فضاءات معينة، تشجيعه على الإبداع، إدخاله في مدارس لي أو في مؤسسات أو في جمعيات لي تنمي مواهبه في الرياضة، في جمعيات مثلا
الآن إحنا في العطلة
فنية أدبية اجتماعية، خليه مواهب الإبن يعني تتنمى. حتى في بعض الأحيان نلقاه حتى في شخصية الإبن، نلقاه بعض الأبناء عندهم شخصية قيادية قوية جدا حتى هما في صغرهم. ذكر حتى يقول لك مرة فات شخص في عهد لما كان معاوية طفل صغير، معاوية بن أبي سفيان، لما كان طفل صغير كان يلعب برا، ففات عليه شخص معين شافه هو اللي يقود صحابه، هو يقودهم ويسيرهم وكذا، فقال له في كلمة لا أتذكر يعني بالحرف الواحد، لكن سيكون لهذا الابن شأن كبير، أو سيكون هذا الابن سيد قومه. فقال له ويحه إن لم يكن كذلك، بمعنى أني نربيه على هذا الشيء،
كانت يعني دراية لهذه أيوة الأمور،
فويحه إن لم يكن كذلك، يعني الجهد اللي راني نبدله وأسلوب التربية أني نربي على هذا الأمر.
وقد تكون هذه موهبة. الآن شوفوا مجموعة أطفال يلعبوا، ونشوفوا أنه الطفل هو يقود المجموعة، هو أيوة اللي يقودهم أنه يلعبوا الشيء الفلاني أو الآخر.
صح، حتى في اللغة يعني لقوا الإبن القيادي يقولهم شكون يلعب معايا، الإبن اللي تابع يقولهم أنا معايا شكون نلعب،
دايما يعطي أوامر.
أيوة الآخر لا، هو يعني هو المحور. نعم. شكون يلعب معايا، شكون اللي يدخل في الفريق تاعي، هو
اصلا موهبة. فريق موهبة
ايوه. فحتى فيه حتى اسلوب التربيه، خالد بن الوليد لما كان صغير الاب تاعو كان يعطي له سموم صغيره بنسبه معينه، لانه كان يتنبأ له انه راح يكون قائد، فبالتالي قائد معرض لمؤامرات، لمحاولات اغتيال، فبالتالي كان يحضر له كور تاعو ما يسمى بليزونتيبيوتيك، كان يحضر له كور تاعو من خلال يعني دي دوز صغار، جرعات صغيره من السم حتى الكور تاعو يوالف هذه الاشياء. فيعني نشوفوا ان اسلوب تربيه الاباء حتى يساهم في بناء شخصيه قياديه منذ الصغر، وفي رعايه ايضا قياده معينه. يعني رعايه الشخص لما يكون عنده شخصيه قياديه خليه يرعاها، دخلوا في جمعيات، دخلوا في نوادي رياضيه، دخلوا في فرق، خلي يعني ينمي مهاره القياده عنده، مهاره اداره الفريق، مهاره التواصل مع الاخرين. نلقاو ابناء عندهم مشاكل نفسيه، ليش؟ ما عندوش انسان انعزالي، انسان يعيش مع روحه، خليه يندمج مع الاخرين، شجعه على الكلام، شجعه على الاتصال، افتح له افاقه، خليه يبني شخصيته، لانه بعدين راح تنعكس حتى على حياته الشخصيه. ما يعرف يتعامل مع زوجته، ما يعرف يتعامل مع ابنائه، ما يعرف يتعامل مع جيرانه. ليش؟ لانه ماهوش انسان يعني ماهوش انسان اتصالي، ماهوش انسان عنده شخصية، ما هو إنسان اللي يحاول يبني علاقات مع الآخرين، فهو إنسان يعني
منطوي
يشوف نفسه دائما هو الضحية. بعدين نمشي إلى نقطة تانية واللي هي أساسية، ربما طرقت لها قبل قليل، هي قضية ما هو دور الأسرة، كيف نخلي هذه الأسرة كمحيط هو اللي يصنع
خصب،
أو يعطي محيط خصب لرعاية هذا الموهوب. فأول شيء هو اختيار الزوج أو الزوجة.
نعم.
وهذه هي القاعدة الأساسية، يعني الإنسان لما يختار زوجته أو زوجه يختار وفق مقاييس معينة، ما يختار بأي طريقة، فلأنه بعدين راح يبني أسرة، راح يحاولوا يصنعوا موهوبين، راح يحاولوا يصنعوا ناس متميزين أذكياء رائعين، فضروري أن تكون فيه يعني مقاييس معينة في الاختيار، المستوى الاجتماعي، المستوى العلمي، المستوى كذا، الجانب الأخلاقي، جانب أسلوب التعامل، اللغة، يعني كل هذه الأشياء تدخل في قضية اختيار، لأنه بعدين هذه العلاقة اللي راح تكون موجودة بينكم كزوجين هي المحضر الأساسي اللي رعيتها هؤلاء الأبناء.
نعم.
إذا كانت علاقة متوترة، إذا كانت علاقة مبنية على انعدام ثقة، إذا كانت مبنية على فارق كبير في المستوى، ما حاولتوش أنكم تقلصوا الهوى بينكم، راح يكون بعدين تأثيرات على أبنائكم.
نعم،
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هي بناء أسلوب تعامل وحياة خاص بكما، يعني في بعض الأحيان الأب والأم أو الزوجين الحديثين أقرب مدرسة لتعلم الحياة الزوجية وأسلوب التربية هم الوالدين تاعهم.
نعم.
فضروري أنه الزوجين يعملوا في حسابهم أنهم يعني ما همش دي فوتوكوبي تاع والديهم. الأم تجيب يعني لكوبي، دير كوبي كولي يعني عندها صورة نمطية
حتى بالأخطاء
يعني. أيوة يعني بالباكج كامله يعني بأخطائه بسلبياته يعني مشاكلها النفسية تجيبها. هاي الحياة الزوجية المثالية، الأب يضرب زوجته، الأم تعيط على زوجها كذا، الأب ما يدخلش للدار، الأم كذا، الأم تاع تلفزيون كذا. فشايفة يعني شايفة صورة نمطية تحاول هي لا راه تشوف أنه مقياس الحياة الزوجية هذا هو دوك ما كيف نتعامل معها. الأب نفس الشيء أو الزوج نفس الشيء، أو يجيب صورة تاع فيقع فيها تعارض، ولا الزوج متفتح الزوجة يعني مغلوقة، ولا العكس ما فيه توازن.
والحياة الزوجية تحتاج إلى توازن،
تحتاج إلى توازن،
رعاية
للأبناء، تحتاج إلى يعني بناء يعني حياة خاصة بكم. يعني كعند عندك شخصيتك، هي عندها شخصيتها، من خلالها كيف تبني أسرة متميزة. وبناء أسلوب التعامل طبعا في يبدأ من مرحلة الخطوبة، يعني قبل ما يروح إلى الحياة الزوجية يبدأ من مرحلة الخطوبة كيف تبني حياة زوجية، يعني أسلوب تعامل، أسلوب اتصال، أسلوب يعني في بعض الأحيان نلقاو أن اللغة في مرحلة الخطوبة لغة، بعد الحياة الزوجية تختلف. لغة أخرى تختلف تماما، يعني تسويها في الشدة وتعكسها في الاتجاه بلغة الفيزياء. فضروري أن تكون يعني عبارة عن مرحلة عبارة عن مرحلة تمهيدية ولا تحضيرية إلى الحياة الزوجية، إلى رعاية الأبناء، لأن الأصل في الحياة الزوجية هي الولادة وتربية الأبناء
والثمرة الطيبة.
أيوة بالضبط، فهو الأصل، يعني ما هيش يعني حياة مجرد حياة. النقطة الثالثة في بناء أسرة متوازنة ومتمسكة هي تفهم الطرف الآخر، وهنا فيه نقطة أساسية، يعني هي قضية الفهم الفروق بين الزوجين. ما هي شخصية الزوج أو الرجل؟ ما هي شخصية المرأة؟ كيف تركيبة الرجل؟ كيف تركيبة المرأة؟ كيف يفكر الرجل؟ كيف تفكر المرأة؟ لأنه عدم إدراك هذه الاختلافات هي في كثير من الأحيان عبارة عن مقدمات للطلاق. شخصية الرجل تتميز بخصائص معينة، شخصية المرأة تتميز. في كتاب رائع في هذا الموضوع لجون غراي مترجم إلى العربية، عنوانه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة. طبعا أيضا في كتب الدكتور صلاح الراشد أيضا، كيف تكسب زوجة محبوبك، كيف تكسبين محبوبك، والفرق بين جنسين، يتطرقوا لهذه الأشياء. لكن دائما يعني أغلبهم كل يعني أغلب الناس تكتب العلاقات الزوجية وفي الفروق بين الزوجين ترجع إلى كتب جون غراي. يعطيك الفروق الدقيقة بين الرجل والمرأة، أن الرجل كيف يعبر عن قلقه أو توتره، المرأة كيف تعبر عن توترها. الرجل لما يقول كلمة شو المقصود بها، المرأة لما تقول نفس الكلمة شو المقصود بها. لأنه لما الزوجين يتلفظوا بنفس الكلمة الزوج يقصد حاجة والزوجة تقصد حاجة،
وهنا يأتي التصادم.
بالضبط. أيضا فيه يعني قضية أسلوب تفكير المرأة كيف، أسلوب تفكير الرجل كيف، القدرة على التركيز عند المرأة كيف، القدرة على التركيز عند الرجل كيف. فكل هذه الأشياء ضروري أن الزوج يعرفها والزوجة تعرفها. نعطي مثال صغير فقط، يعني مثلا المرأة لما تتقلق تهدر، وتهدر تاع صح يعني
قالت كلام.
أيوه وموش عيب، طبيعتها هكذا. الرجل لما يتقلق يسكت،
هنا الفرق.
فالرجل لما يتقلق يسكت المرأة تبدأ تخلط فيها، لأنها تحس وكأنها جزء من هذا الأمر، فتحاول
تعرف السبب،
بدي خليني ترونكيل يعني موش ما يقولهاش ربما بشكل مباشر، لكن ربما تزيد تخلط فيه، يا إما يعيط يا إما يدير مشكلة يا إما يخرج. المرأة لما تتقلق تهدر، فالرجل يعتقد أنها تحوس على حلول فيبدأ يعطي لها حلول، هي ما إيش تحتاج إلى حلول،
من
تحتاج إلى دعم، إلى مساندة، الكلام يكفيها، تحكي خلاص وما تسكت. وفي بعض الحين لما تتقلق تهدر، وتهدر أشياء تندم عليهم بعدين، لكن باسكو راهي في مرحلة توتر تهدر نامبورت كوا. إذا كان الرجل أخذ هذيك الأشياء يعني بمطلقها وكأنها أشياء فعلية مشكل. ودائما حسس المرأة بالطمأنينة وبالأمن، المرأة تحتاج إلى أمن، إلى طمأنينة، الرجل يحتاج إلى دعم. في كثير في بعض الأحيان الشخص يقوى بدعم الزوجة تاعه. يقول لك وراء كل رجل عظيم
امرأة،
طبعا ربما موش بشكل مباشر لكن بدعم نفسي، يحتاج أنه إنسان مقبول، إنسان يعني بالنسبة للزوجة أشعر زوجك بأنه أحسن رجل في العالم.
نعم، لأنه هذه التشققات التي تتكلم عنها الأستاذ بن يوسف قد تكون محضن للعديد من المشاكل التي يحس بها الأطفال.
بالضبط، وربما تنعكس على حياتهم بشكل، ما قلت ربما، بالتأكيد راح تنعكس على حياتهم. وفي العديد من الأحيان نلقوا انحرافات معينة عند الأبناء، إجرام، مخدرات، علاقة زوجية سيئة.
وقد يكون الإجرام هو أساس موهبة،
ممكن يعني موهبة مستخدمة في مكان سيء
في شيء سيء.
أيوة، لكن قد يكون أيضا يعني انحراف الابن اتجاهه نحو اتجاه آخر، مشاكل نفسية، مرض عضوي، أشياء من هذا النوع، مخدرات، أشياء سلبية سببها علاقات زوجية سيئة.
نعم.
زوج يضرب زوجته أمام أبنائه، خلافات زوجية دائمة، صراخ دائم، عنف في البيت من الزوجة أو من الزوج، عدم ثقة، خيانة، أشياء من هذا النوع تقدر تنعكس بشكل مباشر على الأبناء.
إذن الآن النتيجة التي يمكن أن نصل إليها من خلال هذه النقطة التي توقفنا عنها الأستاذ بن يوسف هي أنه الأولياء هي النواة الأساسية
بالضبط.
لرعاية مواهب الأطفال
بالضبط.
الآن تجرنا إلى نقطة أخرى هي أنه للأبناء حاجيات
ممتاز.
ما هي الحاجيات التي يجب أن يوفرها أساسيا الأولياء لأبنائهم؟
نقطة أخيرة قبل ما نمشي الحاجيات فقط، واللي هي يعني في قضية بناء أسرة يعني كآخر نقطة، هي قضية إدارة الخلافات الزوجية، يعني هذه تبع للنقطة السابقة.
نعم.
واللي هي أنه لما تكون في لما تفهم الطرف الآخر يعني تحاول تدير هذه الخلافات، يعني ما كانش بيت ما فيش خلافات زوجية، حتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافات زوجية.
نعم.
حتى يعني حتى في القرآن وحتى وصل إلى حال الطلاق، يعني حتى يعني في خلافات زوجية طبيعية جدا. هذه حياة زوجية، قوة الرجل والمرأة في إدارة الخلافات الزوجية بشكل عاقل، بشكل ذكي، بشكل منطقي، بشكل مقبول، لأنه في النهاية أسهل الحلول وأبغضها هي الطلاق.
نعم.
هذه أسهل الحلول، تقولها المرأة تاعك باللي راكي طلقة تروح لدارها، هذه أسهل أشياء أي زوج يقدر يديرها، فهذه وأسوأها بطبيعة الحال.
أكيد.
الواحد في لحظة غضب ما يوزنش كلامه، ما يوزنش، فتبقى فيها انعكاسات أخرى عليه هو، على أولاده، على أسرته، حتى على نفسيته، ربما في علاقة حب بينهم لكن بسبب فترة غضب وبسبب كبر وغرور أنه ما يوليش على رأيه، هي ما توليش على رأيها، ما يطلبوش سمح من بعضهم، فتنعكس على حياتهم الزوجية. لا، قرار خاطئ في لحظة معينة يدمر حياتهم ويدمر حياة أبنائهم وأجيال ربما بعدين.
نعم.
فقلت إدارة الخلافة الزوجية بشكل ذكي، بشكل منطقي، بشكل عاقل. فأنتم راكو كبار، وصلتوا إلى مرحلة الزواج، ما وليتوش مراهقين، ما وليتوش ناس صغار، راكو كبار، راكو عاقلين، خلفكم مسؤولية، كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيتي، عندكم أبناء، عندكم أسرة، عندكم علاقات، لأن الزوجية ما شوفوش غير بينتهم كعلاقة بينه وبين يعني بين زوج تاعه، وكان علاقات مصاهرة، كان أبناء عندهم أخوال، عندهم أعمام، عندهم كذا. فيعني مجرد سوء علاقة أو يعني تدمر علاقة راح تدمر علاقة،
يمس الكل،
يعني راح يكون عندها وكأنها أمواج، لما قطرة أو شيء نرميه في البحر فنلقوا أمواج متداخلة مع بعضها، فكثير من الأشياء راح تنعكس أو تنتج على يعني تدمر هذه العلاقة أو دمار هذه العلاقة بينكم. بعدين نمشي إلى نقطة الموالية اللي ذكرتها، وهي قضية حاجية الأبناء. طبعا عشان نربي أبنائنا لما بنينا محيط جيد رائع جدا، الآن نتجه نحو الأبناء، ما هي حاجتهم؟ كيف نتفهم حاجيتهم؟ اصلا قبل نتفهمها ما هي هذه الحاجيات، في على الاقل 5 حاجيات اساسيه بالنسبه للابناء ضروري انها نعرفوها ونحاولوا نلبيوها. عدم معرفه هذه الحاجيات يخلي فراغ عند الابناء، وعدم تلبيتها يخليهم الناس يشحدوا هذه الحاجه.
نعم.
يشحدوا هذه العواطف، يشحدوا هذا العطاء اللي هم يستنوه منكم. اول حاجه هي الحاجه الى الطمانينه والامن، وهي اهم حاجه،
وهي مرتبطه بالبناء الاسره
بالتدقيق، لأنه لما الإبن ولا البنت ما تشعر بالطمأنينة والأمن داخل البيت، بيته كله توتر،
هو محيطها يعني
فراح يكون محيط يعني موبوء، محيط متوتر، محيط يغلي، يولي الإبن يخمم يدخل الدار، البنت تخمم تدخل الدار، حتى في بعض الحين تولي عملية عكسية، يتمنوا نهار اللي يهربوا ولا نهار اللي يكبروا، أو يتمنى وقتاش يروح السيرفيس ولا يروح الجامعة ولا كذا باش تهنم المحيط هذا.
الآن شوفوا
الأطفال حتى يتمنى وقتاش تزوج تقبل بأي زوج، لسونسيال تخرج من هذا المحيط.
والآن في أعمار أقل، الآن شوفوا أطفال حتى تحت السنة.
أيوة.
السن السابعة.
أيوة.
يفرون من البيت بدون أي
مشكل.
سبب
مشكل كبير صح؟ ليش العلاقات؟ فيعني أنا أتمنى صراحة يعني حاليا هذه بين قوسين، هناك مراكز في التنمية البشرية تتنمى وتطور، أنا أتمنى لو كان على الأقل فيها مركز أو مركزين خاص بقضية العلاقات الأسرية والعلاقات الزوجية.
نعم.
نحتاج إلى هذا الأمر، أمر أول. الأمر الثاني، نحتاج في الجزائر كدولة إلى تطوير ما يسمى بالفاميلي ثيرابي أو العلاج الأسري قبل ما الناس تروح إلى مرحلة الطلاق. طبعا فيه دول أخرى هذا ضروري، يعني قبل ما القاضي يمضي لك
في
على عقد
يعني.
الطلاق تروح قبل إلى معالج أو أسري إذا كان فيه مشكلة، لأنه ربما ما كان حتى خلاف لأنك ما فهمتش زوجة تاعك، ما عرفش الحاجة تاعها، ما عرفش شخصيتها ولا العكس،
قد يجد حل للقضية.
تروح إلى مرحلة طلاق. نعود نولي إلى نقطة اللي خرجت منها وهي قضية حاجة الابن إلى الطمأنينة والأمن. خليوا محيطكم محيط آمن، محيط إيجابي، محيط اللي يتمنى الابن أنه يدخل
يظهر مواهبه.
أول شيء أنه يدخل الدار، أنه يطمئن، أنه يشعر أنه في بيته رائع ممتاز، يعني في بيته فيه طمأنينة، فيه أمن. هذا المحيط يصنع منه شخص مبدع، يصنع منه قائد، يصنع منه شخص متميز، يصنع منه إنسان يقدم أشياء رائعة ومتميزة. خلي ابنك يعيش في مرحلة من الطمأنينة، لأنه الابن اللي موش مطمئن في بيته موش آمن راح تنعكس على حياته الدراسية، راح تنعكس على إبداعه، راح تنعكس على علاقاته، راح يولي إنسان عنيف، إنسان يبحث عن علاقات بأي طريقة بأي أسلوب. لسونسيال يخرج من هذا المحيط، يشعر في محيط آخر طمأنينة وأمن. حتى البنت يعني تبحث على أي محيط يعطي لها نوع من طمأنينة ولو كاذبة، طمأنينة وأمن ولو كاذب مؤقتة. ولو مؤقت ولو كاذب ولو بأي طريقة، لسونسيال تخرج من هذا المحيط لرعاية جدا. فخليوا محيطكم أحسن وأكثر إيجابية.
ما هي الحاجة الثانية؟
الحاجة الثانية هي الحاجة للقبول. تقبلوا أبنائكم كما راهم ووصلوا لهم هذا الرسالة باستمرار. حضنوا أولادكم. الإبن يحتاج على الأقل إلى 12 حضن في اليوم. طبعا ما هوش حضن تاع بروسي، كي الأم تعطي أحضان لوليدها بروسي 12 شغل كومبريمي، تعطي له 12 حضن في النهار يلا امشي. فيعني الاب يحضن الام، علموا هذه الثقافه. يعني مش عيب انك تحضن ولدك، بالعكس نعمه. كاين ناس والله صدقيني الى عندك ولادك كاين ناس يتمنى تشحد يكون عندها ولدها ما عندوش ولاد، الله غالب يعني، او يتمنى يقول لك لو كان عندي ولد واحد والله يعني ندير به ندير له العجب. وانت الله يبارك ربي عاطي لك
ولا يتمتع بهذه النعمة.
والله ما يحس غير نعمة غير اللي فقدها. يعني روح شوف الناس اللي ما عندهاش ولادها كيف راهي تتمنى تبكي كي تشوف الطفل الصغير وكذا. فاحمد ربي على هذه النعمة وخليك يعني واعطي لها حقها. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول احد من الصحابة شافوا يحضن حفيديه الحسن والحسين رضي الله عنهما وابناء علي رضي الله عنه، فشافوا يلعب مع اولاده، شافوا يحضنهم وكذا، قالوا عندي كذا من الابناء جامي حضنت واحد منهم ولا قبلته ولا كذا. قالوا واش ندير لك الى ربي نحالك من قلبك الرحمه. فحاول تستغل هذا الامر، يعني نعمه، يعني على الاقل شكرها بهذه الطريقه. الحاجه الثالثه هي والحاجه القبول. لما ما تلبيش هذه الحاجه القبول راح يحوس انه يعني يشحد هذا القبول عند الاخرين بأي طريقة، يبحث على جماعات ولو يعني
في جهات أخرى،
في جهات أخرى منحرفين مجرمين كذا، لأنهم متقبلين وكما راهو فيروح يميل لهم ويرتاح لهم. الأمر الحاجة تلي الحاجة الاعتبار، أعطي اعتبار لوليدك. كان أباء صدقيني يقولوا عبارات لولادهم يعني ما تنقلش حتى الحيوان كرمكم الله، قدم صحابه قدم ناس،
وهذه إهانة للطفل،
إهانة للطفل، إهانة اللي خلقت ربي سبحانه. هذا مش حيوان قدامك، هذا وليدك، هذا إنسان قبل أي شيء آخر، وزيد بزيادة وليدك.
وفيها أساليب عقاب أخرى، يعني
ما تستاهلش أنه يعني مهما كان الخطأ ومهما كان الأشياء اللي دارها ما يستاهلش أنه يوصل من دناء الحيوان اللي راك توصفه.
نعم.
فأعطي له اعتبار، أعطي له قيمة معينة، أبني له شخصيته. الحاجة الرابعة هي الحاجة إلى المدح. امدح وليدك، ما تخليش يشحد المدح بأي يعني يكون شومان، يكون إنسان عرض يهرج ويضحك وكذا على باش الناس تمدحه وتشكره كذا، ولا يعمل نمبورت كوا باش الناس تشكره. امدحه وما تخليش أنه يشعر أنه يعني رغم العطاء تاعو والجهد تاعو ما يدير والو. امدحه على أشياء صغيرة، دار حاجة مليحة، دار نقطة مليحة، امدحه شكره، شجعه، أعطي له هدية. امدح وليدك سكرته هدرة كلام، امدحه وتشوف تأثير نفسي تاعها،
تعطي نتائج إيجابية.
ممتاز. والحاجة الرابعة هي الحاجة الخامسة هي الحاجة إلى التوجيه. في بعض الحين ابني يحتاج إلى توجيه فقط، عنده قدرات عنده رأى، لكن دائما تولي تعاير فيه. أنت عمرك ما تدير هذه الحاجة مليحة، وجهه وريله إيفوا، وريله دفوا.
الآن شوفوا طفل مثلا موهوب في الرسم، هو يرسم على الجدران ولكن
أيوة
مش في توجيه، مش في مثلا أنه يدخل إلى معهد
مدرسة الرسم يطور مهاراته، أشتري له أوراق وأقلام أو يديرها كده، بس هو ما عندوش وين يرسم، أعطي له يرسم في الطابلة تاع المسيد. أنا نشوفه يعني ندخلوا للمسايد ولا المدارس
كلها كلها فيها رسم،
لوحات فنية يعني
كلهم موهوبين.
أيوة. فأعطي له فضاء وين يعبر على مواهبه، أعطي له فرصة أنه يتعلم ويطور هذه المواهب، قد يكون يعني يبدع في هذا المجال. يعني يكون إنسان قوي في هذا المجال.
هذا الأمر كله يعود إلى اكتشاف الموهبة.
أيوة.
الآن عندنا طفل مثلا قد يكون عنده سنتين أو ثلاث سنوات، كيف يمكن لهذا الطفل أن يكتشف موهبه؟ الآن في سلوكات في المنزل، في مثلا حتى في المدرسة، في الأستاذة مثلا تلاحظ سلوكات معينة. أيوة. كيف يتم الاكتشاف على أي أسس؟
ممتاز. أول شيء هو التقرب من الابن، ما تخليش روحك بعيد على ولدك، ما تخليوش جزيس باس كبار بينكم وبين ولدكم، ما تخليش مساحة كبيرة بينك وبين ولدك، حاول تتقرب لي، حاول تحكي معه، حاول تتواصل معه، حاول مثلا تعطي أوقات معينة مع عطيله. وأيضا العبرة يعني العبرة مش بحجم الوقت اللي تمدله، بكثافة الحسية اللي تمدها له في الوقت هذاك. عطيله ربع ساعة مي صنط له مليح، ما تعطيلوش ساعة وانت عينك في الجران وفي التلفزيون.
نعم.
يعني عطيله ربع ساعة حكي معه صح، ومن بعد خليه. فاللحظات هذيك تسوى عنده، تقعد له في حياته في عمره ربما لقطة واحدة، كلمة واحدة، تعليق صغير يقعد له يرسخ له في ذهنه، يحدث نقلة في حياته. انت ما تلقي لهاش يعني قيمة، بتقول باللي كلام باسكو وليدي يستاهل نقول له كلام كما هذا، وربما هذيك الكلمة راح تقلب له حياته رأسا على عقب، وترجع انسان اكثر من الاشياء اللي تتصورها ولا يتصورها هو في حياته. النقطة الثانية هي معرفة نقاط قوته. النقطة الثالثة معرفة نقاط ضعفه. إذا كان ما تعرفش نقاط قوة ولدك، نقاط ضعفه، كيف راح تدعمه، كيف راح تعاونه أنه يعالج نقاط ضعفه
بالملاحظة يعني.
ممتاز. معرفة ميولاته ورغباته، الواش يميل، واش يحب، واش يرغب، ما هي الألوان اللي يفضلها علاه، واش هي الأشياء اللي الأماكن اللي يحبها، نوعية علاقاته.
وهنا ضرورة أنه الأب يكون عنده دراية بهذه الأمور، بهذه الدراسات الحديثة.
بالضبط. سواء معرفة الأشياء التي ينفر منها، الأشياء اللي محباش، الأشياء اللي يهرب منها، ما تسيفوش عليها إذا ما كنش راغب فيها. معرفة طموحات وأهدافه، خليه يعني تكون عنده طموحات وأهداف، سقسي عليهم، أعرفهم. كيف نعرف هذه الأشياء؟ أولا عن طريق الملاحظة. تشوف راك تشوف، ما تكونش
لما أرصم. يلعب لما
قد كاين الأب اللي يعيش في الدار، شغل عايش في لوتل، يدخل يتعشى يرقد، غدوة من ذاك يخرج. لاحظوا ولادك وشهم يديروا، وشهم يعملوا، وعلى داروا هكذا، وعلى سقساك هكذا، وشو يقول لك. أي في بعض الحين الأبناء يقول لك كلام، طفل صغير يقول لك كلام، يعني منين جاب الكلام هذا يا يعني؟ كيش عرف هذا الأمر؟ منين جاله هذا الذكاء؟ منين جاله هذا التميز؟ ولا كعليه يفكر هكذا يا يعني؟ أشياء في بعض الحين يقول كلام يهزك. فما تخليش هذا الكلام وهذه التعليقات تروح بطريقة سريعة، توقف عندها علاقة هكذا، كيفاش، منين أخذ هذا الكلام، كيفاش عرفه، وش يقصد به. النقطة الثانية هي الحوار المباشر، تحاور معه بشكل مباشر، علم له الحوار. أنت ما تعلمتش الحوار، حاول تتعلمه مع أولادك، أعطي فرصة الحوار. إلا زوجك تعرف تتحاور أكثر منك، تعلموا من بعضكم، تعلم منها وحاول شوية شوية تناقشوا مع بعضكم. النقطة الثالثة هي اللغة المستخدمة. في بعض البيوت عندهم فوكابيلير صغير بزاف، فقير جدا الفوكابيلير تاعهم، تاع أوامر، نوض، اقعد، ارقد، امشي، ما يتلخص أكثر من مجموعة كلمات. حاور معهم، احكي معهم، تميز مع، شوف اللغة اللي يستخدمها، لغة بصرية، لغة سمعية، لغة حسية، نوعية العبارات اللي يستخدمهم، مستوى كلمات اللي يستخدمها، منين راهو يجيبهم، مصادر لغوية عنده، نمي عنده الطلاقة اللفظية والذكاء اللفظي، نميه بالحوار، خليه يشوف حصص يعني يتعلم منها فوكابيلير مليح. النقطة الأخرى هي نوعية الأصدقاء. ما هي نوعية الأصدقاء؟ وشكون اللي عاشر أسرتهم، علاقتهم، عائلتهم، شكون هي؟ من خلالها تعرف شخصية ابنك، لأنه الإنسان ينجذب إلى نفس النوع من الأشخاص، فبالتالي يرتاح إلى هذا الشخص لأنه فيه تكامل بيناتهم ولا فيه تشابه، فعرف أصحابه وعرف عائلتهم. أيضا استشارة المعلمين والأساتذة. أهم شيء في نجاح الأبناء دراسيا وفي حياتهم هي العلاقة الإيجابية بين الأسرة والمدرسة. إذا كانت المدرسة تعلم والأب غائب، ولا الأسرة تعلم والمدرسة ما تهتمش بشكل كافي، راح يكون فيها تناقض بين الأمران، راح يكون فيه ينعكس بطريقة مباشرة على الابن. فخليوا العلاقة بين الأسرة والمدرسة علاقة إيجابية، سقسي على أولادك، تواصل مع المعلمين تاعو، مع الأساتذة تاعو، لأنه راهم معاه يوميا. هاي أشياء ما تلاحظهاش هم يلاحظوها، يعلموك بها أشياء ما وش يقول لك يدير أو يديرها ما وش يقولوا لك عليها، انت تعرفه، فبالتالي تحاول تعالج الموضوع بطريقه ذكيه. انت تدعمهم وما يدعموه، اخطاء تصحح في المدرسه، اخطاء تصحح في البيت، وهذا انعكاس مباشر وايجابي للعلاقه الجيده بين المدرسه والاسره. وايضا استشاره الاخصائيين. وما يوش عيب انه تاخذ ولدك عند سيكولوج ولا تاخذه عند اخصائي نفسي اذا كان يحتاج الى هذا الامر.
نعم.
فمش عيب.
والان في استشاريين يعني
موجودين، يعني انك تعمل هذا الامر لانه راح يكون ايجابي بالنسبه له وراح ينعكس على حياته بشكل ايجابي وشكل جيد.
استاذ بن يوسف، لم يتبقى الكثير من وقت البرنامج، ولكن ما هي الخطوات العمليه التي يمكن نقدمها؟ الان قدمنا توجيهات عامه التي يجب ان يلتزم بها الاولياء لاكتشاف المواهب وتطويرها لدى الطفل. الان ما هي الخطوات العمليه التي يمكن ان نختم بها هذا العدد وتبقى راسخه في اذهان الاولياء؟
ممتاز. باختصار فقط قبل ما نروح الخطوات العملية كاين مجموعة لاءات عندك فيها 5 لاءات أشياء لا ينبغي أن تستخدم في التربية، يعني أن الوالدين ولا الأسرة ولا كذا يحذروا أنهم يقوموا بهذه الأشياء. أول شيء لا تحتقر، ما تحتقرش ولدك لفظيا بالنظرة تتوعك بالسلوكيات تتوعك بك، ما تحتقروش، كرموا ولقد كرمنا بني آدم، احترموا عنده شخصية احترموا. ثاني شيء لا تقارن، ما تقارنش ولدك، إذا لازم تقارنوا قارنوا بروحه، ما تقارنش بناس واحد أخرين، لأنك تقارن بين نقاط ضعف ونقاط قوة الآخرين. وكي تقارن ولدك مع أخوه ولا ولد عمه ولا كذا راك تنمي عنده لو كومبلكس دانفيريوريتي أو عقدة النقص، أو يشوف دائما الآخرين خير منه، وليد عمه خير منه في القراية، أخوه خير منه في السبور، وليد خالته خير منه في التربية إتسيتيرا. فما تقارنوش، قارنوا بنفسه، كان هكذا وليت هكذا راك تحسنت بشكل جيد. النقطة الثالثة لا تلومش، لا تلوم، كاين أولياء اللي عندهم عملية اللوم عملية يومية ومستمرة، يلوموا على أشياء حدثت قبل سنوات قبل أشهر قبل أيام، فما تلومش. ما تخليش أيضا الإبن تاعك دائما يولي فشله وخسرته يلوم بها الآخرين، لو كان ماشي بابا ما نخسرش في قرايتي، لو كان ماشي المسيد ما نوليش شخص ما تخليش شخص لوام بسبب تربيتك، خلي الإنسان يتحمل مسؤوليته. ما تنتقمش، لما تعاقب ما تنتقمش، عاقب باش تربيه مش باش تنتقم منه لانه موش قصد. الامر الاخر ما ترتشيش، لا تقدم رشوه، اذا خديت الراي راح نعطيك هكذا، اذا قريت في قريتك راح نعطيك، قريت ما قريتش قريت لروحك. ما تعلمنوش عمليه الرشوه، كل شيء بمقابل، اذا قريت نعطيك جائزه، ما قريش يقول لك ما عطيت لي جائزه حبي يقول ما قراش. فما تعلمنوش الرشوه، اكت قرات قرا روحك، ما قريش لا قريت. فهذه اللاءات الخمسه مليح انه الانسان ما يقومش بها،
يلتزم بها.
ايوه بالضبط، انه ما يقومش يعني بهذه الاشياء. فهي 5 لاءات. النقطة المهمة هي قضية الخطوات العملية. أول شيء في الخطوات العملية هي تنمية الطموح وقوة الشخصية، قوة الرؤية، علو الهمة. خلي ولدك همته عالية، أعطي له قدوات رائعة وقوية. ربما كان من النص ذكر قصة أب معين كان يربي ولده، قال ولدي كيما شكون راك حاب تكون كيما شكون؟ قالوا كيما أنت بابا؟ قالوا خطأ. قالوا علاه؟ قالوا أنا كان طموح تاعي أني نكون كيما علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وراك تشوف كيما راني وصلت للمستوى الحالي. الا انت طموح تاعك انا راح يكون اقل مني بكثير. فبالتالي خليو ربطوهم بقدوات عاليه، ربطوهم بقدوات شخص، قراو لهم مذكرات، قراو احكيو لهم على ناس قدوات رائعين متميزين
قيادات بهم.
نميو عندهم شخصيه القياديه. ثاني شيء تنمية روح المبادرة وتشجع عليها، نميو عندهم روح المبادرة، خليه يبادر، عنده فكرة بادر بها، حب بابا واش رايك لو كان نديرو كذا وكذا، نديرو مثلا اليوم ناخذ كتاب نقراه، طريبيا واش تخيرنا كتاب؟ ماشي لازم يقراه، لكن اذا كان حاب يقرا خلاص خيرنا انت قصه قراها لنا احكيها لنا. فخليه يبادر، خليه علم له انه ياخذ مبادرات، انه يقترح اشياء معينه. واش تقترحنا اليوم؟ عندنا اليوم عشاء سبيسيال نهار الخميس، واش تقترحنا عمر ولا واش تقترحنا سعيد ولا واش تقترحنا مروه كذا، واش تقترحنا اليوم كبرنامج؟ فخلي عنده روح مبادرة. واش رايك اللي كان هذا وين نروحوا؟ خليو عندهم روح مبادره، انهم ما يقترحوا يفكروا يبدعوا اشياء، مش ناس يتلقاو يشوفوا الناس الاخرين واش يقولوا. الامر الثالث هي السماح بالاخطاء ومحاوله الاستفاده منها. علموا له بلي الخطا ماهوش عيب، ماهوش عيب انه يغلط، ماهوش عيب انه يخطا. اوكي غلط، واش
تعلم؟ ستعلم
مهما كان درجه الخطا، مهما كسر حاجه، ولو لقيت عنده افه معينه لقيته يتكيف ربيه، ما تعاقبوش. يعني معاقبه تاع انتقام، معاقبه تاع تربيه تاع توجيه، ومن بعد واش تعلمت؟ واش تعلمت من الخطا هذايا؟ خليه دائما يتعلم الاخطاء، لانه الحياه هذه ناخذ الدروس بعد ما نتعلموا الاخطاء، مش كيما المسيل.
نعم.
المسيد نتعلم الدرس ومن بعد نعمل التمارين في الحياة، نعمل التمارين نغلطوا فيها ومن بعد نتعلموا الدرس. فخليه أنه يتعلم من أخطائه. النقطة المقبل الأخيرة هي أن تنمية أنواع الذكاء المختلفة لدى الابن. هناك ما يسمى بنظرية الذكاءات المتعددة، في الذكاء الاجتماعي، الذكاء الرياضي، الذكاء اللفظي، الذكاء. فما كانش إنسان ذكي وإنسان غبي، كل الناس أذكياء. قوتك في معرفة نوعية الذكاء اللي يتميز بها ولدك. ولدك يحب يفتح لي بوست يعاود يغلقهم وكذا وكذا رغم أنه قريته مضيعة، هذا إنسان عنده ذكاء عملي، وجهه إلى الأشياء العملية. خليه يتعلم دراسته بأسلوب عملي، خليه من خلال تجارب فيزيائية، تجارب علمية، يحبب له القراية من خلال الجانب العملي فيها. النقطة الخامسة والأخيرة أنه هي أنك تدعو لأولادكم باستمرار، ادعو لهم قدام وجوههم وادعو لهم بظهر الغيب، ادعو لهم يعني
مصدر ثقة.
ربي يخليك، ربي يحفظك، ربي كذا يدير كذا، إن شاء الله تكبر وتدير كذا، ونميو عندهم ما يسمى بالأمل. إن شاء الله يا وليدي تكبر ونشوفك راجل وتجيب الباك وتقرأ في الجامعة وتشوفك وتولي إنسان كبير وناجح في حياتك، تتزوج إن شاء الله يكون. خليه دائما عنده أمل، خليه دائما يشوف يعني الأشياء الإيجابية في الحياة، ما تخليوش انه يشوف دي بارير يعني نوار يعني, ويعني من بين اسباب المشاكل النفسيه والانحرافات وكذا غياب الامل عند الحياه حلوه نضره في حديث الى يعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا ما غلطتش في فيما معنى الحديث. فالحياه هذه رائعه جدا, اعطيوا له الجوانب المشرقه في هذه الحياه, وريوا له ما توجهلوش ظهره على الشمس يولي يشوف غير الظل, وجهه لوجه الشمس يشوف الاشياء يعني الناصعه, يشوف الاشياء البيضاء, يشوف الاشياء الايجابيه. وادعوا له باستمرار في سره وفي علانيته وفي بظهر الغيب, ولو تعبكم هذا وليدكم ويبقى وليدكم.
وهذا خير ما نختم به أستاذ محمد بن يوسف مدرب في التنمية البشرية, شكرا لك على كل هذه التوجيهات التي قدمتها من خلال هذا العدد. نعيد المستمعين الكرام بموعد آخر الأسبوع القادم في نفسية التوقيت في المواضيع التي اخترناها للعطلة التي يجب أن نركز على أن نتعلمها في هذه العطلة لأنها فرصة لنبدأ في تطبيقها مع بداية الموسم القادم. فشكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
لأن المعرفة حكمة والتفاهم سعادة والعمل نجاح, فلتصنع نجاح حياتك بامتياز. بامتياز برنامج من إعداد وتقديم راضية دافئ.